الخامسة عصرا، هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فيما يقدم لحضراتكم الآن نشرة خبرية مفصلة، والبداية مع العناوين الرئيسية. رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي يصل إيران بعد زيارة قام بها إلى السعودية. جوزيب بوريل يقول إنه تم كسر الجمود في استئناف مفاوضات فيينا لرفع الحظر عن إيران. واندلاع حريق كبير في مجمع صناعي ولوجستي يحتوي على مواد خطيرة في مدينة حيفا. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. أقيمت في مجمع سعد آباد بالعاصمة طهران مراسم استقبال رسمية لرئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بحضور الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي. ومن المقرر أن يلتقي رئيس الوزراء العراقي خلال زيارته التي تستمر يوما واحدا بالمسؤولين الإيرانيين لبحث القضايا الثنائية والدولية، فيما أعلنت مصادر إعلامية أن الزيارة تهدف إلى إجراء مباحثات حول الحوار بين طهران والرياض. وكان الكاظمي قد زار الرياض قبل قدومه اليوم إلى طهران، والتقى مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في إطار جهود بغداد للتوصل بين الرياض وطهران. تفاصيل أوفى حول استقبال الرئيس الإيراني لرئيس الوزراء العراقي في التقرير التالي.
جرت مراسم الاستقبال بحضور الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، حيث استقبل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي هذه الزيارة، وفي هذا التوقيت لها أهمية كبيرة ولها دلالات عديدة. طبعا هذه الزيارة كما أشرت من أهم المواضيع التي ستطرح خلال هذه الزيارة هي العلاقات الإيرانية السعودية. طبعا تلعب العراق دور الوسيط في هذه العلاقات، حيث أجرى رئيس الوزراء العراقي زيارة للسعودية قبل هذه الزيارة. طبعا من مواضيع مهمة ستطرح خلال هذه الزيارة، من أهم المواضيع كما أشرنا هي العلاقات الإيرانية السعودية، وكذلك العلاقات الإيرانية العراقية والملفات العالقة التي تم الاتفاق عليها في الزيارات السابقة، وكذلك موضوع نقل الغاز إلى العراق وموضوع الماء بين البلدين. طبعا هذه الزيارة غدير كما أشرت، وفي هذا التوقيت لها أهمية كبيرة. طبعا حاليا يجري الرئيس الإيراني ورئيس الوزراء العراقي لقاء ثنائي، ومن ثم سيكون مؤتمر صحفي. من المقرر أن سيكون مؤتمر صحفي للرئيس الإيراني ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، وبعدها سيلتقي رئيس الوزراء العراقي بعدد من المسؤولين الإيرانيين، منهم وزير الخارجية الإيراني أمير عبد اللهيان، وكذلك علي شمخاني الأمين للمجلس القومي الإيراني. طبعا هذه الزيارة ستجري خلالها لقاءات عديدة مع المسؤولين الإيرانيين، والذي يعلن عليه هذا اللقاءين، وسنخبركم إذا كان لقاء آخر سيكون لرئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.
قال مسؤول السياسة الخارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل بعد محادثاته بطهران أنه تم كسر الجمود في استئناف مفاوضات فيينا لرفع الحظر عن إيران. وفي تغريدة نشرها على حسابه الشخصي في تويتر فجر اليوم، قال بوريل: كانت النتيجة المهمة لزيارة لإيران أننا أعدنا فتح الطريق أو أعدنا فتح الطريق المسدود، وسيتم استئناف المفاوضات المتوقفة بشأن الاتفاق النووي. وكان مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي قد صرح في وقت سابق أن إيران وأمريكا لن تتحدث بشكل مباشر، وبدلا من ذلك سأقوم أنا وفريقي باعتباري منسقا بتسهيل الحوار حسب قوله. وأشار جوزيب بوريل إلى مكان المفاوضات القادمة بين إيران والاتحاد الأوروبي وأمريكا لن يكون في العاصمة النمساوية فيينا. أكد الدكتور علي أكبر ولايتي مستشار قائد الثورة الإسلامية للشؤون الدولية أن أي بلد يقيم علاقات مع الكيان الصهيوني فإنه يبتعد عن إيران بنفس المسافة، وذلك في اللقاء الذي أجرته معه صحيفة الاطلاعات الإيرانية مشيرا إلى مكانة إيران في المنطقة وتحديها للاستكبار العالمي. ولدى إجابته على سؤال بخصوص علاقات طهران مع الدول الأخرى قال إن علاقاتنا مع الدول الجارة في المنطقة عادية، حيث أن مبدأ حسن الجوار يعتبر عاملا مهما في سياستنا الخارجية. صرحت قيادة الدفاع الجوي للجيش الإيراني أن كوادرها ستزيح الستار عن صواريخ يصل مداها إلى 300 كيلو متر في القريب العاجل. نائب قائد قوة الدفاع الجوي العميد علي رضا الهامي شدد على ضرورة بلوغ القوات المسلحة مرحلة اكتفاء الذاتي بمختلف المجالات الاستراتيجية، معتبرا رفع القدرات الصاروخية للجيش وحرس الثورة الإسلامية من عوامل زيادة قوة الردع. وأشار إلهامي إلى امتلاك سلاح الجو رادارا محلي الصنع يصل مداه إلى 3000 كيلو متر لرصد ومطاردة أي طائرة تخترق الأجواء الإيرانية، مضيفا أن الطائرات المسيرة محلية الصنع تقوم بحماية أجواء البلاد خصوصا في الخليج الفارسي. أفادت وسائل إعلام عبرية باندلاع حريق كبير في مجمع صناعي ولوجستي يحتوي على مواد خطرة في مدينة حيفا المحتلة. وأكدت مصادر سماع دوي انفجارات بالتزامن مع الحريق الذي وقع بمحاذاة مبان سكنية، لافتة إلى إجلاء عدة أشخاص من المناطق المحيطة بالمصنع. هذا وتواصل فرق الإطفاء السيطرة على ألسنة اللهب، فيما ادعت مصادر مسؤولة بالكيان أن سبب الحادث ما زال مجهولا. وشهدت الأراضي المحتلة في الآونة الأخيرة عدة حوادث مماثلة، في حين تلتزم سلطة الكيان الصمت أو إطلاق المزاعم كعادتها بخصوص الأسباب. قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية أن شعوب المنطقة اليوم في عصر الانتصارات والتحولات الكبرى التي تصنعها المقاومة في فلسطين ولبنان والمنطقة. هنية وفي كلمة بمهرجان مدينة صيدا جنوب لبنان قال أن المطبعين الذين خانوا القضية يرون النصر والتحرير بعيدا ونحن نراه قريبا، معتبرا أن غزة المحاصرة هي اليوم بمقاومتها وأهلها تتجهز لمعركة استراتيجية مع العدو. وأشار إلى أن 150 صاروخا ستدك الكيان الصهيوني في أقل من 5 دقائق في حال أي عدوان جديد، مؤكدا أن لا مكان للصهاينة والمستوطنين في المسجد الأقصى المبارك. اقتحم مستوطنون اليوم باحات الأقصى بحماية أمنية مشددة وسط دعوات مقدسية للاعتكاف في المسجد والمرابطة في رحابه خلال العشر الأوائل من ذي الحجة. وتأتي اقتحامات المستوطنين المتكررة ضمن محاولات الاحتلال المتكررة فرض مخططات التقسيم الزمني والمكاني في الأقصى، حيث تقوم قوات الاحتلال بإخلاء المنطقة الشرقية من المسجد لتسهيل الاقتحام. وأخيرا حذر ممثل إيران الخاص لشؤون أفغانستان حسن كاظمي قمي من مخططات أمريكية تهدف إلى إشعال حرب قومية ومذهبية في أفغانستان، معتبرا التوتر بولاية بلخاب فتنة تحضيرية لهذا الخصوص. وشدد كاظمي قمي على ضرورة تجنب زعماء القوميات بهذه المدينة الانخراطة بهذا النوع من الحروب، موضحا أن سبب صراع بهذه المدينة هو الأنشطة الهدامة لأجهزة الاستخبارات الأجنبية. بهذا نصل معكم إلى ختام هذه النشرة، شاكر لكم المتابعة والسلام عليكم جميعا.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أسعد الله مساءكم بألف خير مستمعينا الأفاضل. بعد لقائي بكم هذا نقدم لأحبائنا الصغار حديقة الأطفال عند 5:12، وبعد ذلك تستمعون إلى الكتاب الصوتي عند 5:45، وعند 6:00 نقدم إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير، وبعد ذلك تستمعون إلى درر البلاغة عند 6:10. برنامج الغدة السرطانية تستمعون إليها عند 6:22، ومن ثم نقدم إليكم دواوين الولاء عند 6:51، وبعد ذلك تستمعون إلى نشرة خبرية جديدة مفصلة مع مجموعة من التقارير عند 7:00. ومن ثم نقدم إليكم إعادة لبرنامج المنتدى الإذاعي عند 7:15. من سيرة الصالحين تقدم إليكم عند 8:10، وبعد ذلك تستمعون إلى معارج النور عند 8:24، وبعد ذلك يرفع أذان المغرب على مسامعكم عند 8:45. شكرا لحسن المتابعة والإصغاء، وحتى لقاء آخر في رعاية الله وحفظه.
الرحيم.
السلام عليكم أيها الأصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم يا أصدقائنا، أهلا بكم.
أهلا ومرحبا بكم، نستقبلكم
ونرحب بكم
أجمل ترحيب
في برنامجكم المحبب،
برنامج
حديقة الأطفال. حديقة الأطفال يا أصدقاء يأتيكم عادة من إذاعة طهران،
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إذن يا أحبائنا
نبدأ جولتنا معكم
وفقرات البرنامج المنوع.
قصة اليوم،
حكايات،
هل تعلم،
مشاركاتكم الصوتية،
طرائف
وغيرها.
أصدقاء أيها الحلوين، القيام بأي عمل يؤذي الحيوانات خصوصا الحيوانات الأليفة مثل الطيور والعصافير والأرانب والحمام وغيرها هو عمل غير جيد وغير صحيح.
نعم يا أصدقائنا الحلوين، بل بالعكس، فإن عليكم الاعتناء بهذه الحيوانات ورعايتها وتقديم الاهتمام بها.
فهناك بعض الأصدقاء يتعمدون ضرب هذه الحيوانات وأذيتها من خلال جرها بالحبل أو ضربها بالعصا أو ضربها بالحجارة، وهذا ما لا يرضى عنه الله ولا يرضى عنه أي إنسان.
نبدأ فقرتنا الأولى مع فقرة قصة اليوم.
وقصتنا في هذه الحلقة ستكون عن خطورة رمي بعض الأصدقاء الطيور والعصافير بالحجارة والحصى.
يا إلهي، طبعا يا أصدقاء، هذا العمل غير صحيح أبدا، فربما تسقط الحجارة على جسم طفل صغير فتؤذيه كثيرا.
أعزائنا، ذات يوم بعد أن سمعت الأم صوت الجرس جرس الباب، طلبت من ابنتها مريم أن تتقدم لتفتحه. وما إن فتحت مريم الباب حتى تفاجأت كثيرا.
حاضر حاضر، أنا قادمة.
من بالباب يا مريم؟ ها؟
ما هذا؟ يا إلهي،
ما بك يا مريم؟ من بالباب؟
أمي، تعالي بسرعة وانظري بنفسك.
ماذا يجري يا مريم؟
تعالي إلى هنا.
علاء، ماذا أصابك؟
لقد أصيب في عينه.
ماذا؟
أرجوك يا مريم، اسمحي لي بالدخول الآن.
ماذا أصاب عينك يا علاء؟
يا إلهي، كيف أصيبت عينك؟ هيا علاء،
إنها تؤلمني.
قل لي بسرعة يا علاء، ماذا أصابها ومن وضع لك هذا القطن عليها؟ هيا بسرعة تكلم.
لقد كنا نلعب في المدرسة.
وماذا كنتم تلعبون؟
كنا نرمي الطيور والعصافير بالحجارة والحصى.
كيف؟ ومع من يا علاء؟
أنا وسمير وكريم وبعض الزملاء الآخرين.
كنتم ترمون العصافير بالحجارة؟
نعم.
وكيف أصبت أنت؟ هيا علاء.
لا أعرف يا أمي، كنا نلعب فقط، كنا نقف حول شجرة وفجأة أنا أرمي بالحجارة، لا أعرف كيف أصابت حصاة قوية عيني، أمسكت بها ورحت أبكي من شدة الألم.
ومن رماك بالحصاة يا علاء؟
لا أعرف يا مريم، فنحن كنا كثيرين نلعب سوية، وكنا كلنا نرمي الطيور التي على الشجرة نرميها بالحجارة.
طبعا يا علاء، ولذلك من كثرة الحجارة والحصى التي كنت أنت والبقية معك ترمونها، جاءت واحدة من تلك الحصى وأصابت عينيك.
نعم، إنها تؤلمني كثيرا يا ماما.
بكل تأكيد تؤلمك.
نعم.
السلام عليكم.
وعليك السلام.
ماذا أصابك يا علاء يا أخي؟
لقد أصيب في المدرسة.
تليق بك قطعة القطن على عينك.
بدلا من أن تسأله عن صحته تسخر منه.
عفوا يا أمي، كنت أمزح معه.
لقد أصيب أخوك علاء بالحجارة في عينه.
صحيح، وكيف؟
كنا نلعب في ساحة المدرسة يا عيسى.
قل كنا نرمي الحجارة على الطيور في المدرسة، لا تقل كنا نلعب. كم مرة نبهتك من مخاطر هذه اللعبة؟ هيا علاء.
وأنا كم أكره الأطفال الذين يمارسون رمي الحجارة والحصى على الطيور.
إذن فقد أصبت بالحجارة في عينك لأنك لم تستمع إلى نصيحة أمي.
أمي لا تزال عيني تؤلمني.
لو سقطت حجارة على رأس رجل عجوز في الشارع أو على طفل صغير، فماذا ستقول؟
نعم، هيا علاء. كنت ستقول يا أخي؟ علاء يا أخي،
هيا تعال لأشاهد كيف وضع لك القطن على عينيك. وأنت يا عيسى، اذهب وغير ملابسك، هيا بسرعة.
حاضر يا ماما.
Thank you.
أصدقائنا الحلوين، في هذه الأثناء وبينما أراد عيسى أن يذهب ليغير ملابسه ويغسل يديه، سقطت من جيبه مصيدة للعصافير. كان قد صنعها هو بنفسه، مصيدة لصيد العصافير بالحجارة. شعر عيسى بالحرج، لا يعرف ماذا يقول لأمه التي أمسكت بالمصيدة وقالت له:
ما هذه يا عيسى؟
ماذا يا ماما؟
هذه المصيدة التي تستخدم لرمي العصافير والطيور بالحجارة، كيف وصلت إليك؟ هيا عيسى تكلم بسرعة.
لا أعرف يا أمي.
لا تعرف وتريدني أن أصدقك؟ هيا عيسى.
قبل قليل كنت تصغر مني وتضحك، والآن تبين أنك واحد من الذين يحملون مصيدة عصافير.
هيا بسرعة.
أنا لا أعرف كيف وصلت هذه المصيدة إلى جيبي.
حتى جيوبك أعتقد أن فيها بعض الحجارة الصغيرة، صحيح؟
اقترب اقترب مني لأرى. هيا بسرعة يا عيسى.
أرجوك يا أمي سامحيني يا ماما.
هيا اعترف بسرعة. هيا بسرعة يا عيسى.
حسنا، نعم يا ماما، هذه المصيدة كنت أحملها لرمي العصافير بالحجارة.
ألم أنبهك كثيرا بالابتعاد عن رمي الحجارة على الطيور والعصافير؟
نعم يا عيسى. نعم.
ولماذا خالفت أمري؟
أعتذر يا أمي، أعتذر.
هيا أعطني هذه المصيدة اللعينة، هيا بسرعة.
حسنا، تفضلي يا ماما. هيا تفضلي.
نعم يا أصدقائنا، وبينما كانت الأم تتكلم مع عيسى ابنها، سمعت طرقا على الباب. فتحت الباب فإذا بجارتها جاءت تشكو من تكسر زجاج البيت بسبب عيسى الذي كان يرمي الحجر على العصافير والطيور، فأصاب الزجاج وهرب. جن جنون الأم وثارت أعصابها، فتوجهت إلى عيسى مرة أخرى.
تعال يا عيسى وقل لي كيف كسرت زجاج شبابيك لجارتنا. هيا بسرعة تكلم.
ماذا يا ماما؟ أي زجاج؟
نعم زجاج. هيا بسرعة تكلم يا عيسى.
تحمل مصيدة عصافير في جيبك وتكسر زجاج الجيران، ماذا بعد يا عيسى؟
أنا لم أكسر زجاج الجيران، صدقني.
وهل جارتنا المرأة العجوز تكذب؟
لا أعرف.
لقد أصبحت مشهورا جدا يا عيسى، مشهورا في الحي بكسر الزجاج.
لا تهزأ مني.
كفى يا أولاد، يبدو أنكما بحاجة إلى عقاب لكي تكف عن ممارسة هذه اللعبة اللعينة.
أعتذر كثيرا يا
ماذا تعتذر
يا أمي؟ أعدك أنني سوف لن أمارس هذه اللعبة.
نعم
أنا لا أصدق ما تقولانه أبدا، اليوم تعتذران وغدا ستعودان إلى ممارسة نفس اللعبة.
هذا صحيح، ولذلك قررت أن أعاقبكما.
صدقيني يا أمي، سوف لن أمارس هذه اللعبة أبدا.
هل تعرفان خطورة هذه اللعبة؟ ها؟
نعم يا أمي.
نعم يا ماما.
أنت يا علاء، قبل كل شيء هل شاهدت عينك جيدا في المرآة؟
صحيح يا أمي.
ماذا لو كانت الضربة بالحصى أقوى؟ هيا علاء، ربما تكون قد فقدت بصرك الآن.
نعم هذا صحيح.
وأنت يا عيسى؟
نعم يا ماما.
ماذا لو كانت الحجارة التي رميتها قد سقطت على رأس رجل عجوز؟
نعم يا أمي هذا صحيح.
نعم أمي محقة تماما.
يا أولادي، هذه اللعبة مكروهة وغير صحيحة وغير محببة، إنها لعبة خطيرة تجلب لكم المشاكل.
نعدك يا أمي أن لا نمارس هذه اللعبة بعد الآن.
نعم يا ماما، سوف لن أكذب عليك بعد الآن، سوف لن تشاهدي مصيدة في جيبي أبدا أبدا.
أحسنت يا عيسى، أحسنت.
أصدقائنا الحلوين أيها الشطار، بعد أن أقسم عيسى وعلاء قسما أمام الأم، اقتنعت الأم بكلامهما ونصحتهما مرة أخيرة بأن ممارسة لعبة رمي الطيور والعصافير بالحجارة هي لعبة مكروهة وغير لائقة ولا أحد يرضى عنها.
وأنتم أيضا يا أحباءنا لا تحاولوا في يوم من الأيام أن تفكروا في ممارسة هذه اللعبة غير المحببة، لأنها ستجلب لكم المشاكل والمخاطر أيضا. يا أصدقائنا أن تكونوا قد تعلمتم من قصة اليوم والتي قدمناها لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران أشياء ربما تنفعكم في حياتكم.
والآن يا أصدقاء حان موعد ماذا؟ ها؟
حان موعد نشيد هذه الحلقة.
أها، إذن هيا بنا لنستمع إلى أنشودتنا الجميلة.
هيا بنا.
سكين الأغصان غرد واملأ الدنيا غنى، والتقط حب لذيذا وارتوي ما شئتما.
سكين الأغصان غرد واملأ الدنيا غنى، والتقط حب لذيذا وارتوي ما شئتما.
سكين الأغصان غرد واملأ الدنيا غنى، والتقط حب لذيذا وارتوي ما شئتما.
سكين الأغصان غرد واملأ الدنيا غنى، وانطقت حبا لذيذا وارتوي ما شئتما.
أنت دوما لا تبالي بالمشقة والعناء، تروى حلق يا صديقي وسع الله الفضاء.
أنت دوما لا تبالي بالمشقة والعناء، تروى حلق يا صديقي وسع الله الفضاء.
أنت دوما لا تبالي بالمشقة والعناء، تروى حلق يا صديقي وسع الله الفضاء.
أنت دوما لا تبالي بالمشقة والعناء، تروى حلق يا صديقي وسع الله الفضاء.
في نواحي الأرض تلقى كل ما ترتى الغذاء،
في نواحي الأرض تلقى كل ما ترتى الغذاء. تروى عد للعش حالا سالما من كل داء، تروى عد للعش حالا سالما من كل داء. سكين الأغصان غرد واملأ الدنيا غنى، والطاقت حبا لذيذا وارتوي ما شئتما. سكين الأغصان غرد واملأ الدنيا غنى، والطاقت حبا لذيذا وارتوي ما شئتما. أنت دوما لا تبالي بالمشقة والعناء، تروى حلق يا صديقي وسع الله الفضاء. أنت دوما لا تبالي بالمشقة والعناء، تروى حلق يا صديقي وسع الله الفضاء. في نواحي الأرض تلقى كل ما ترتى الغذاء، في نواحي الأرض تلقى كل ما ترتى الغذاء. تروى عد للعش حالا سالما من كل داء، تروى عد للعش حالا سالما من كل داء. سكين الأغصان غرد واملأ الدنيا غنى، والطاقت حبا لذيذا وارتوي ما شئتما. سكين الأغصان غرد واملأ الدنيا غنى، والطاقت حبا لذيذا وارتوي ما شئتما. سكين الأغصان غرد واملأ الدنيا غنى، والطاقت حبا لذيذا وارتوي.
أحبابنا الحلوين، إن الحيوانات الأليفة بعض منها ينفعنا عندما نستمع إلى أصواتها وتغريدها، خصوصا عند الصباح.
بكل تأكيد، إن أخاكم أو أباكم يمتلك في البيت قفصا جميلا صغيرا فيه طير جميل أو عصفور ملون.
نعم،
ويعطيه الطعام والماء وينظفه ويرعاه أيضا.
أها، هل شاهدتم يا أصدقائنا في يوم أنه ضرب هذا الطير أو ضرب هذا العصفور؟
لذلك يجب عليكم أنتم يا أحبابنا يا أصدقائنا أن أن تكونوا مثل إخوانكم ومثل آبائكم.
نعم يا أصدقائنا الحلوين، أن تحبون هذه الحيوانات وتقدمون الرعاية لها دائما.
نستمع معا أيها الأصدقاء إلى مشاركة جميلة من مشاركاتكم الصوتية.
السلام عليكم. اللعب والمرح أمر يرغب إليه أغلب الأطفال لأنه من أولويات ومميزات مرحلة الطفولة التي هي مرحلة التسلية والمرح. وطبعا هناك لعب له فوائد، وأيضا يوجد نوع من اللعب له أضرار علينا وعلى الآخرين مثل رمي الحجارة والحصى. نعم هو نوع من المرح، إذا علينا رمي الحجارة في النهر الجاري أو في مكان خالي نستمتع بمشاهدتها وهي تهبط بعد ارتفاع، ولكن له أضرار أيضا لأن أحيانا يقع على زجاج السيارة المارة أو نافذة البيت مما يخلف تلف وأيضا يسبب جروح لنا وللآخرين، أو ربما رمي الحصى يصيب الآخرين دون قصد منا. أنا لا أفضل هذا النوع من اللعب بسبب ما يخلفه من أضرار على الناس وممتلكاتهم. فاللعب تسلية ومرح وليس دمار وتلف. عندما أرى أحد الأصدقاء يلعب بالحجارة أنصحه بأن هذا النوع من اللعب مضر، له أضرار لنا وللآخرين. شكات دراجي من العراق.
أصدقائنا، إن الاهتمام بالحيوانات الأليفة ورعايتها قد خصها الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز، وقال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون، صدق الله العلي العظيم.
بمعنى أن الحيوانات الأليفة يا أحبتنا ما هي إلا حيوانات للزينة، للاهتمام بها، لرعايتها، وليس لضربها ولأذيتها يا أحبان الحلوين.
فمن آذى حيوانا فإنه آذى روحا خلقها الله سبحانه وتعالى، وأنه قد خالف كلام الله ووصاياه.
الآن وصلنا إلى فقرة جميلة جدا ألا وهي؟
وأنا أحبها يا جنان كثيرا، ومتأكدة أن أصدقائنا أيضا يحبون هذه الفقرة، وهي فقرة طرائف.
نعم يا أصدقاء، طرائف. كان واحد مع صديقه عند دكان الفواكه، فواحد سأل الثاني: كم برتقالة هذه؟ قال: لا أدري، لأن في المدرسة لا نعد بالبرتقال بل نعد بالتفاح.
بخيل بعد أن نجح أولاده اشترى لهم كرة قدم وقال: في السنة القادمة لو نجحتم مرة ثانية سوف أنفخ الكرة.
أحبائنا أصدقائنا أعزائنا، لا تحاولوا في يوم من الأيام أن تؤذوا حيواناً أو تضربوا طيراً أو تجروا كلباً أو قطة صغيرة بحبل وهي تصرخ وتتألم،
لأن ذلك مخالف للأخلاق الحسنة والأخلاق الجيدة التي يجب أن يتمتع بها المسلم المؤمن.
أصدقاء فتستمعون إلى فقرتكم المحببة وهي هل تعلم؟
نعم، نستمع معا إلى هذه الفقرة التي تنفعنا كثيرا وهي هل تعلم؟
هل تعلمون يا أصدقاء أن عدد كلمات القرآن الكريم هو 77,277 كلمة؟
هل تعلمون يا أصدقائنا أن عدد سور القرآن الكريم هو 114 سورة؟
هل تعلمون يا أعزائنا أن عبارة بسم الله الرحمن الرحيم جاءت مرتين في سورة النمل؟ أصدقائنا الشطار، وصلنا الآن إلى آخر فقرات البرنامج، إلى فقرة حكاية.
أحبتنا الحلوين، في حديقة كبيرة وجميلة كانت تعيش جميع الطيور متحابة وسعيدة في سلام ووئام وأمان. وكانت هناك دجاجة صغيرة قد باضت بيضة لها على الطرق، فرأى البيضة عصفور صغير تعجب في نفسه وقال: ما أكبر هذه البيضة؟ أظن أنها تسعني أنا وإخوتي العصافير الصغار. وطار العصفور بعيدا خوفا من أن تكون هذه البيضة بيضة نسر أو صقر لكبر حجمها مقارنة بحجم بيضة العصفور الصغيرة.
نعم يا أحبتنا الحلوين، عاد العصفور خائفا إلى أمه وأخبرها ما رأى، فضحكت العصفورة الأم وقالت له: يا بني يا عزيزي، هذه بيضة صديقتنا الدجاجة، فأولادها الكتاكيت أكبر من العصافير، كما أن الدجاجة تكبر سريعا وعشها أكبر كثيرا من عشنا. قال لها العصفور: ولكنك يا أمي قد حدثتنا سابقا أنا وإخوتي عن النسور والصقور وأعشاشها الكبيرة وأنواع أخرى من الطيور الجارحة، وقلت لنا إنها كبيرة الحجم، فخفت أن تكون هذه البيضة بيضة الطائر الجارح.
ضحكت الأم مرة ثانية لبراءة صغيرها وقالت له: يا بني، الطيور الجارحة تبني أعشاشها فوق الجبال وفي أعالي الأشجار وليس على الأرض، ولكن الدجاجة صديقتنا تبيض على الأرض في عش تصنعه هي بعناية، مثلها مثل صديقتنا البطة وعمتنا النعامة، ولكن على العكس بيضة النعامة كبيرة جدا، وهي مثل جميع مخلوقات الله تخاف على صغارها من الأخطار. ويبدو أن الدجاجة قد باضت بيضتها على الطريق، وربما حاولت نقل البيضة لم تستطع وأبقتها في مكانها حتى تعود وتجلس عليها وتحرسها حتى تفقس ويخرج منها الكتكوت الصغير.
هنا يا أصدقائنا الحلوين، فكر العصفور الصغير قليلا ثم قال لأمه: ما رأيك يا أمي أن نساعد صديقتنا الدجاجة ونحاول نقل البيضة إلى بيتها؟ أعجبت الأم بتفكير ابنها الطيب المتعاون وقالت له: فكرة جميلة يا حبيبي، هيا بنا يا بني. هنا طار العصفوران وراحا يدحرجان البيضة بريشهما الناعم حتى أوصلا البيضة إلى عش الدجاجة، حيث كانت الدجاجة تجلس على بيضها. فلما رأت بيضتها وما فعل العصفور وأمه، ركضت إليهما تشكرهما كثيرا على ما فعلا، ثم تعاونوا جميعا على حمل البيضة بجانب باقي البيض، وقد ركضت الدجاجة فوقها تمدها بالحرارة والدفء حتى يخرج منها الكتكوت الصغير. أحبائنا أصدقائنا الحلوين، نرجو أن تكونوا قد قضيتوا معنا وقتا طيبا وممتعا ونافعا إن شاء الله.
من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامج حديقة الأطفال.
إلى اللقاء يا أصدقاء.
إلى اللقاء يا أصدقاء. إلى اللقاء.
حبيبي يا محمد، يا سيد البرايا، يا كاشف الرزايا ودافع البلايا، حبيبي يا محمد، 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 حبيبي يا محمد. بلغت للرشاد يا سيد العباد، تشفع في المعاد، حبيبي يا محمد، ذو رحمة وإحسان، يا مرسلا للإنسان، حبك صار عنوان، حبيبي يا محمد،
حبيبي يا محمد، حبيبي يا محمد، حبيبي يا محمد، حبيبي يا محمد.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
أه المكتبة الصوتية.
إنسان بعمر 250 سنة.
نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارث في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ مع حضراتكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. في الفصل السابع من هذا الكتاب تناول سماحته حركة السيدة زينب سلام الله عليها وأحداث ما بعد كربلاء، مفصلا ذلك تحت عناوين فرعية كان منها حركة الإمام السجاد عليه السلام في مرحلة الأسر. تعالوا نطالع معا صفحات أخرى من هذا الكتاب القيم.
لقد كان الإمام السجاد عليه السلام يرسم ملحمة طويلة عظيمة كبطل عظيم بأقواله وأفعاله خلال فترة الأسر والمرض هذه، والتي تعتبر فترة مختلفة تماما عن المرحلة الأساسية من حياته، حيث بدأ يعمل على البنية التحتية باعتدال ودقة وهدوء، حتى أنه كان يجلس أحيانا مع عبد الملك بن مروان في مجلس واحد ويتصرف معه تصرفا معتدلا وعاديا. أما في هذه المرحلة فإننا نشاهد الإمام بصورة ثائر هادر لا يسكت عن أي كلمة، وكان أمام الملأ يرد بأجوبة تزلزل أركان أعدائه المقتدرين. في الكوفة نراه يخطب مقابل عبيد الله بن زياد، ذلك الوحش الدموي الذي يقطر سيفه دما، وقد أسكره شراب قتل ابن النبي وكأس الانتصار، بحيث يأمر بقتل الإمام السجاد عليه السلام. ولو لم تنهض زينب عليه السلام بالأمر في موقعه وترمي بنفسها على الإمام فتقول لا أدعكم تقتلونه حتى تقتلوني قبله وأنا امرأة، وكان على ابن زياد أن يبعثهم كأسرى إلى الشام، لو لم يكن كل ذلك لكان هناك احتمال كبير أن يقتل الإمام السجاد عليه السلام. في سوق الكوفة أيضا وبصوت واحد وزمان واحد يخطب الإمام عليه السلام، هو وعمته زينب عليه السلام وأخته سكينة، فيجيشون النفوس ويفشون الحقائق. وفي الشام سواء في مجلس يزيد أم في المسجد وأمام حشد كبير من الناس، يبين الإمام عليه السلام الحقائق بأبلغ بيان، وقد تضمنت خطبه وكلماته حقانية أهل البيت بالخلافة، وفضحت جرائم النظام الحاكم، وحذر الناس الغافلين الجاهلين بأسلوب شديد وبليغ.
ذكر الخطبة وإماطة الستار عن عمقها يتطلب عملا مستقلا عن موضوعنا، ولكن ينبغي لكل من يريد أن يفسر هذه الخطبة أن يدرسها كلمة كلمة مع الالتفات إلى هذه الأصول. تلك كانت حالة الإمام السجاد عليه السلام في مرحلة الأسر الملحمية.
لماذا يلجأ الإمام السجاد عليه السلام في مرحلة ما بعد الأسر إلى الاعتدال والتقية ويغطي على التحركات الثورية والشديدة بالدعاء والأعمال المعتدلة، بينما يتصرف في مرحلة الأسر بشدة وقوة ووضوح؟ الجواب هو أن مرحلة الأسر كانت فصلا استثنائيا، حيث كان على الإمام السجاد عليه السلام وبمعزل عن كونه إماما أن يهيئ أرضية التحرك المستقبلي لإقامة الحكومة الإلهية والإسلامية، وقد كان اللسان الناطق للدماء المسفوكة في عاشوراء. فالإمام السجاد عليه السلام لم يكن هنا بحقيقته، بل كان لسان الحسين عليه السلام، ذلك اللسان الصامت الذي تجلى في هذا الشاب الثوري في الشام والكوفة. فلو لم يكن الإمام السجاد عليه السلام شديدا وحادا وصريحا في بيان القضايا، فإنه لن يبقى في الحقيقة مجال لعمله المستقبلي، لأن مجال عمله المستقبلي ينطلق من دم الحسين بن علي عليه السلام الهادر، كما أن دم الحسين كان أيضا أرضية للنهضات الشيعية على طول التاريخ. وهكذا ينبغي أن يبدأ العمل، أولا بتحذير الناس، ثم في ظل هذا التحذير تبدأ المعارضة الأصولية والعميقة والبعيدة المدى، ولا يمكن أن يتحقق هذا التحذير إلا باللهجة الحادة والشديدة. لذلك كان دور الإمام السجاد عليه السلام في هذا السفر، ودور زينب عليها السلام حمل نداء ورسالة ثورة الحسين بن علي عليه السلام، إذ إن معرفة الناس بقتل الحسين عليه السلام ولماذا قتل وكيف قتل سوف تؤثر على مستقبل الإسلام ومستقبل دعوة أهل البيت عليهم السلام بنحو ولو لم يعلموا لأثرت بنحو آخر. وكان ينبغي بذل الجهود الكبيرة لأجل نشر هذه الحقائق على مستوى المجتمع، وكان عليه أن يستخدم كل ما لديه من ذخائر ويمضي بمثل هذا العمل إلى أبعد الحدود. لهذا تحرك الإمام السجاد عليه السلام في هذا الاتجاه مثل سكينة وفاطمة الصغرى، ومثل زينب نفسها، ومثل كل أسير، كل بقدر استطاعته. كحملة لرسالة. لقد اجتمعت كل هذه الطاقات حتى تنثر دم الحسين عليه السلام المسفوك في الغربة في كل المناطق الإسلامية التي مروا بها من كربلاء إلى المدينة. وحين دخل الإمام السجاد عليه السلام إلى المدينة، كان عليه أن يبين الحقائق أمام العيون وأمام الأنظار لحظة وصوله، فكان هذا الفصل القصير مقطعا استثنائيا في حياته. المقطع التالي يبدأ حين يباشر الإمام السجاد عليه السلام حياته في المدينة كإنسان ذي قدر وشأن، ويبدأ عمله من بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحرمه. ولأجل بيان برنامج الإمام الرابع نحتاج إلى دراسة الأوضاع التي كانت سائدة وظروف زمانه أيضا.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، من إنتاج حوراء بلال.
يا ابن الإمام العسكري، يا سلسبيل الكوثر،
يا ابن الإمام العسكري، يا سلسبيل الكوثر، يا ترجمان الشوق، يا نورا ينير ناظري،
يا ابن الإمام العسكري،
يا سلسبيل الكوثر، يا ترجمان الشوق، يا نورا ينير ناظري.
طال البعاد سيدي، فهل إلى من موعدي؟
طال البعاد سيدي، فهل إلى من موعدي؟ طال البعاد سيدي، فهل إلى من موعدي؟ فالشوق أضحى عاصفا، فاخرج لكي يزهو غدي.